أهلا ومرحبا بالمشاهدين والمشاهدات، حياكم الله في حلقة جديدة من هذا البرنامج.
تذكروا بفضل هذا البلد الحرام الذي قال فيه القائل وهو يفارقه: فسحت دموع العين تبكي لبلدة.
لبيك ليست كلمة يعني باليسيرة، لبيك معناها أنني مقيم على طاعتك مداوم على.
سعيد بن جبير يقول: أفضل الحاج طعام الطعام وكف الأذى.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أهل المهلون إلى بيته وأحرم المحرمون إلى بساط ملكه، له الحمد في الأولى والآخرة، وأصلي وأسلم على خيرة خلقه سيد الأولين والآخرين وإمام المعظمين لهذا البيت العتيق. في هذه الأمسية المباركة العبقة بأنداء مكة البلد الحرام والمتضوعة بسيرة هؤلاء الأئمة الأعلام، سنتحدث وسيكون ضيف حلقتنا في هذه الليلة واعظ ومفسر وعالم نفع الله عز وجل به في بلاد الأندلس. كان فصيحا حافظا أديبا شاعرا مليح المجلس الإمام العلامة أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي الأندلسي. هذا الإمام الإمام ابن العربي الأندلسي رحمه الله تعالى سمع من علماء الأندلس وارتحل من الأندلس مع أبيه إلى بغداد، وأخذ عن علمائها وعلماء المشرق وبخاصة دمشق والحرمين وبيت المقدس ومصر، تفقه على يد أبي حامد الغزالي وأبي بكر القفال الشاشي، وصنف التصانيف البديعة من أشهرها كتابه الشهير أحكام القرآن. في هذه الليلة أسعد بصحبة أخوي العزيزين الدكتور فخر الدين الزبير وأخي الدكتور يوسف الباحوث بتناول نبذ من سيرته فيما يتعلق بتعظيمه لبيت الله عز وجل، ونتكلم بعد ذلك عن ما يتعلق بعلمه وواسع فهمه.
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أرحب بك دكتور جمال والدكتور زبير في هذه الليلة العبقة مع علم من أعلام المسلمين وفضيلة من فضائل هذا الإمام العظيم الذي جمع بين علم المشرق وعلم المغرب. وقد كتب عن نفسه أنه لما كانت في سنة 408 وفي سنة 489 يقول: حج الناس تلك الليلة ودخل حج تلك السنة أو غرة ذي الحجة في ليلة الخميس، ووافق حج تلك السنة
يوم الجمعة.
أنه وافق يوم الجمعة، يعني يقصد يوم 9 ذو الحجة وافق يوم الجمعة، فاجتمع عيدان. يقول: ففرح الناس باجتماع يوم الجمعة ويوم عرفة. وهذا فيه عدة أمور: فضيلة اجتماع يوم عرفة مع يوم الجمعة، وأيضا اجتماع أنهم كان موافقا لحجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من أعظم الأشياء التي نرتبط بها في قضية موافقة يوم عرفة ليوم الجمعة، هي موافقة لحجة النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن يا دكتور فخر، يعني هل ممكن يعني لو كانت مثلا وافق يوم عرفة في يوم آخر، هل يعني يكون في ذلك مثلا تقليل في قيمة الحج أو مكانته؟ يعني ما الضابط في مسألة التقاء يوم الجمعة بيوم عرفة أو افتراقه عنها؟
أولا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والترحيب بالجميع. بالطبع يعني ما ورد من أحاديث في فضل اجتماع يوم عرفة بيوم الجمعة، هذه الأحاديث لم تصح، يعني أن حجة في يوم الجمعة إذا وافق عرفة تعدل 70 حجة وغير ذلك، كل أحاديث غير صحيحة. لكن الفضيلة هي التي ذكرها الدكتور، وهي أولا وافقت حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا اجتمع فيها يومان من الأيام التي هي أسباب لإجابة الدعاء
فاضلة، نعم،
من أسباب إجابة الدعاء، يعني عشية عرفة هذا الوقت من أوقات إجابة الدعاء، وكذلك وقت العشي أو آخر وقت الجمعة هذه من ساعات الإجابة
عشية عرفة مع عشية يوم الجمعة.
مع عشية يوم الجمعة فاجتمعت الفضيلتان واجتمع الوقتان اللذان يرجى فيهما الإجابة، لذلك كان الفرح نعم هذا موجودا في تلك القصة وموجودا على مر السنين. كلما وافقت الوقفة يسمونها وقفة عرفة يوم الجمعة كلما ازدحم الحج حتى، يعني من سمع بذلك دخلت غرة الشهر في ليلة الخميس معناه ستكون وقفة يوم الجمعة، فمباشرة يبدأون تجهيز أمورهم وترتيباتهم.
لكن أتأمل في السابق يعني لا يوجد مواصلات، هم قد قدموا للحج
أي وجهت نعم،
هل ستكون ليلة يوم الجمعة
لا يعني أو لذلك يفرحون أكثر،
يفرحون أكثر
لأنها تكون مفاجأة لهم.
هذه الموافقات الفجائية يعني لو نتوقف عندها قليلا، الآن عندما نجد أن الناس يعرفون متى ستنكشف الشمس أو يخسف القمر أو مثلا سيحصل المطر أو كذا، قبل أن تحصل هذه الآية ردة فعل الناس، وعندما تكون فجائية كيف يكون رد فعل الناس؟
تكون أعظم طبعا، يعني الشيء الذي يأتي دون انتظار هذا يكون التشوق إليه أكبر. لذلك الآية وصفت هذا الوصف عند الناس، يعني إذا هم يستبشرون من بعد ما قنطوا إذا هم يستبشرون،
هذه فجائية مهمة،
الاستبشار بعد القنوط نعم. فأذكر أيضا يعني مما يتعلق بهذا الإمام والعلقة الوثيقة بهذا المكان المبارك في بيت الله الحرام، وطبعا نحن لابد أن نستصحب مشقة هذه الرحلة من الأندلس، هي كانت أقصى المغرب بالنسبة لي لمكة، كانت أقصى منطقة يعني بعدها لا يوجد شيء الأندلس، فكانت الرحلة أحيانا تستغرق سنة
في أقصى الطرف،
أقصى الطرف
لدرجة أن الإمام أحمد عندما جاءه بقي بن مخلد في زمن الفتنة قال من الأندلس، قال تجوز لها من المغرب تجوز البحر لتصل إليها، يعني
ما يتصورها
آخر منطقة ممكن يتصورها
نعم الإنسان. فيعني لنا أن نتصور ما يعانيه وما يعالج في طريقه وما يجده من عقبات ومشقة شديدة، لذلك كثير من هؤلاء الأئمة الذين كانوا يحجون من تلك الأصقاع كانوا يكرون أنفسهم، يعني أجر نفسه في الخدمة
حتى يصل إلى
إما لحمل المتاع أو لخدمة الناس حتى يتزود بطعام أو بشيء يبلغه هذه الحجة، فيمر بحياة مليئة بالأحداث. لذلك أنا دائما أقول بأن كل حاج من الحجاج عنده قصة قائمة بذاته
لوحده
قائمة لوحده، فهو يذكر عن نفسه هذه الرحلة في كتابه الجامع لأحكام القرآن، وطبعا حينما يذكر الإمام القصة عن نفسه خلاص هنا تطمئن. وأذكر مثل هذا القرطبي، القرطبي أيضا هو من قرطبة من الأندلس مثل الإمام العربي،
هو القرطبي له الجامع
الجامع لأحكام القرآن
وهذا له أحكام القرآن
ابن العربي وذاك الجامع لأحكام القرآن. فالقرطبي الشيء بالشيء يذكر وهي قصة عجيبة جدا، وهو يفسر قوله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا،
سبحان الله.
فكتب سبب النزول وهو سبب صحيح، أم جميل كانت تريد أن تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ القرآن فلم تره،
الله أكبر،
يعني فجعل الله عز وجل بينه وبين الذين لا يؤمنون بالآخر حجاب مستورة،
ولذا حتى ذكر وسلم قال إنها لن تراني
لن تراني نعم. فهنا القرطبي حينما سقطت تلك الدويلات الأندلسية واحدة تلو الأخرى، وكان آخرها سقوطا طبعا غرناطة، ولذلك رثيت بالمرثية لأبي البقاء الرندي الشهيرة. فقال وهو يكتب التفسير الآن، يعني هذه القصة ليست أساطير الأولين،
سبحان الله.
قال وأنا وقع لي ذلك،
وأنا وقع لي ذلك،
أنا وقع لي ذلك،
سبحان الله.
حينما جاء الفرنج يعني الأسبان وهجموا عليه وكنت شيخا كبيرا لا أعرف أين أذهب، قال فتذكرت الآية
لا إله
وتذكرت سبب النزول فقرأت القرآن،
الله أكبر.
قال فجعلوا يطوفون حوله ويقولون أين ذهب إنه شيطان بلغتهم، طبعا هذه يذكرها عن نفسي،
لا, إله
لا تحتاج أن نقول والله صحيح هو رجل إمام. هنا نفس الشيء الحافظ الإمام ابن العربي في أحكام القرآن ذكر أنه جاء لي الحرم قال فشربت من زمزم بنية العلم والإيمان،
الله،
ونسيت أن أدعو بالعمل، فلذلك كان ميلي وصفي للعلم أكثر من العمل، ويا ليتني دعوت بالعمل.
الله أكبر.
يعني هذا يدل على صدقي مع نفسي وتجردي، وأنه أنصف نفسه يعني. نعم. فعلا هو دعا بالعلم، قال فوجد صفه للعلم. نعم. بذلك هو له مؤلفات كثيرة. نعم. جدا. نعم. شرح للترمذي وكتاب أحكام القرآن، وعنده شرح للموطأ القبس. نعم. عنده مؤلفات كبيرة. نعم. ومؤلفاته تتميز بالتحقيق ليست بالجمع
والتأصيل
فقط. نعم، والتأصيل. نعم. والتقعيد. فالشاهد من هذا أنه ذكر هذا الأمر، وطبعا هذا يحتاج منا إلى وقفات كثيرة.
نعم.
أنه نسي أن يدعو بالعمل، فإذا وندم بعد ذلك، لكن قال وأسأل الله الحفظ والتوفيق، يعني أن الدعاء بابه واسع ومفتوح.
نعم. ولا يظن أنه كان مخالفا لي، لكن
نعم،
كان يريد الاستزادة.
هو دعا بشيء فاضل. نعم. لكنه أراد أن يدعو بشيء يعني هو غاية هذا
ثم أيضا النوايا. نعم تفضل.
نعم. هو ملمح أيضا آخر أنه رحمه الله تعالى قال ليتني دعوت.
نعم.
وهذا دليل على أنه حج، وأن صعوبة الحج والوصول إلى هذا البلد صعبة.
نعم.
جدا.
نعم.
فلو كان يعني استطاع أن يأتي مرة أخرى لدعا مرة أخرى.
الله.
لكنه يقول ليتني لما شربت زمزم، لأن وصول زمزم إليه صعب، والوصول إلى بلد الحرام صعب، فلذلك كان يقول ليتني.
إذن أهل مكة يا أخوان، يعني لأن من كان في هذا البلد المبارك
وهو
من
قريب
يكثر الجوار.
نعم.
من هو بقرب زمزم، أين هم عن هذه الفضائل الكبرى التي يتمناها هذا الرجل
الذي يقول ليتني
ويتمناها وهو في
الأندلس؟ هذه طبعا النعمة،
يعني كم من فضائل فرطنا فيها، وكم من مواقف غفلنا عنها.
طبعا هي النعمة، النعمة حينما يغمس فيها الإنسان قد لا يستشعر بها.
نعم.
ولذلك لا يستشعر بعظمة النعمة إلا إذا حرمها.
لا شك.
فلذلك يعني موضوع الشكر على النعمة تكلم العلماء حول.
نعم.
التفاضل بينه وبين الصبر على.
نعم. أيهما. نعم.
أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ لأن الشكر النعم ليس بالأمر السهل، لأنك تنساها مع كثرة. نعم. ملابستك لها، وكثرة يعني سهولة الوصول إليها، وأن تكون مغمورا بها فتنساها. فلذلك الشكر قد يكون أصعب من الصبر.
الصبر.
الصبر أنت مجبور عليه.
صحيح. صحيح.
يعني سواء صبرت أم لا، لم تصبر لن تؤتى شيئا. أما الشكر فهو صعب جدا.
وقد وعدنا الله تعالى وإذ تأذن ربكم
لئن شكرتم
لأزيدنكم بالزيادة.
نعود إذن إلى هذه النية الطيبة المباركة عندما كان يشرب من ماء زمزم ويستحضر هذه النية. هل لهذه النية يعني أثر؟ يعني كل الناس يشربون من ماء زمزم، ولربما دعا بعضهم، لكن لربما لم يجد هذه أو ثمرة هذا الدعاء في حياته. هل هناك سبب؟
لا شك. يعني ذكر الدكتور يوسف في حلقات. نعم. مضت عن الخليفة الإمام الكبير عمر رضي الله عنه،
رضي الله،
أنه قال إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. طبعا هذه الكلمة مشهورة ويتداولها الناس، لكنها من أعمق الكلمات. صحيح. في الدعاء. يعني من أصعب ما في الدعاء ليس انتظار الإجابة، وإنما كيفية الدعاء.
الله.
كيف تدعو؟ جاء في الحديث، هو في الترمذي وفي السنادي ما قال، لكن معناه صحيح، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. هذا التيقن على الإجابة وحسن الظن بالله والتعلق به والانطراح بين يديه واللود بجنابه، هذه المعاني صعبة جدا، لذلك هو يحمل هم الدعاء.
وإذا سألك عبادي عني
فإني قريب. إذا تحقق الدعاء بهذا الوجه فالإجابة
ولو كان بكلمتين. يعني أذكر لك كلمة دكتور في لقاء آخر أظن عن الإمام أبو جعفر منصور أو هارون الرشيد.
نعم.
الذي قال اللهم أنت
وأنا أنا.
الله أكبر.
يعني وهكذا ذكرنا ابن القيم عن من جاء ليستسقي وقال يا رب. نعم. ما هكذا عهدناك.
الله أكبر.
فإذن قضية الدعاء، بعض الناس يقول يعني أنا أشرب من زمزم وأدعو، هذا القول نفسه دليل على أن
متردد.
دعاءه مدخول
ومتردد.
نعم. لأن الحديث الذي في مسلم ما من مسلم يدعو بدعوة إلا
كانت له إحدى ثلاث
ما لم يعجل.
ما لم يعجل. نعم.
أيوة.
ما رأيكم لأنه الموضوع سيأخذ منا كثير، نبدأ بعد الفاصل إن شاء الله بهذه النقطة. إذن نضطر أن نقف الآن مع فاصل قليل، ثم بعد ذلك نكمل إن شاء الله تعالى هذه الفكرة بعد أن نعود مجددا، فابقوا معنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. عدنا إليكم مجددا أيها الإخوة المشاهدين والمشاهدات، ونتناول سيرة هذا العلم الإمام ابن العربي الإشبيلي الأندلسي، العالم الحافظ المؤلف الزاهد العابد، نحسبه كذلك والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا. وقد توقفنا قبل الفاصل مع سيرة هذا الرجل عندما كان يدعو الله عز وجل في مكة، وذكرنا بأنه تمنى بعد عودته أن لو دعا الله عز وجل بكثرة العمل أيضا. هل هناك من دروس وقفات أم ننتقل إلى جانب آخر في شخصية هذا العالم رضي الله عنه؟
يتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما لم يعجل، أنه إذا دعا الإنسان بدعوة فإنه يعطى إحدى ثلاث: إما يجيبه الله عز وجل، وإما يصرف عنه السوء بقدرها، وإما يدخرها له في الآخرة، وكل واحدة من الثلاث أعظم من الأولى. فندعو ولا نعجز، ومهما قلت فالدعاء هو العبادة.
أيضا هناك ملمح جميل، يعني لو أستاذنا دكتور، البعض قد لا يربط بين الإجابة وبين الدعاء، لربما هو قد أجيب وهو لا يدري.
لا شك،
يعني هذه قد لفتة أيضا مهمة، وهذه أيضا يعني قد يكون محلها الثقة بالله عز وجل. البعض قد يدعو وهو يترقب النتيجة فيجدها، والبعض قد يدعو ويذهل.
نعم.
وقد حقق الله عز وجل مراده ولكنه لا يعرف بأي طريقة حقيقة.
نعم. لذلك الشاعر يقول: وإني لا أدعو الله حتى كأنما أرى بجميل الظن ما الله صانع كأنه واقع له. لذلك هذا الحديث لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسند، قال الصحابة: إذا نكثر.
قال الله أكثر،
يعني إذا نكثر. هذا الجواب هو الجواب الإيماني الحقيقي بهذا المكان.
الله أكبر.
يعني قال: أنت لا تذهب دعوتك سدى، لا ترد يداك صفرة.
نعم.
ما دمت دعوت ولم تدعو بإثم ولا قطعت رحم ولم تعجل فعندك ثلاث خصال. فقالوا: إذا نكثر. فكان الجواب
ما أجمل
أعظم من هذا،
ما أجمل
من هذا
قال الله القول
أكثر. قال الله أكثر. وهذه أنا تأملت وتدبرت فوجدت أنه الوصف الوحيد الذي ورد في النصوص. الله أكثر، يعني أكثر مما دعوتم، وما عنده أعظم مما تسألون. فمثل هذه المعاني ينبغي لمن جاء في جوار الله وفي بيته وفي ضيافته وعند حرمه أن يستحضرها، لأنه هو المكان الذي ترجى فيه إجابة الدعوة.
لو استحضرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه وهو في صحيح مسلم: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد
وسألوني
كل واحد فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر.
نعم. إذن في هذا الموطن المبارك كيف نستطيع أن نوظف هذه المواسم في الدعوة إلى الله عز وجل؟ يعني هذا جانب من التعريف بأحوال المسلمين وبمن كان له البلاء الجميل الذي ينبغي أن يذكر مثل يوسف التاشفين وغيره. كيف يمكن أيضا نوظف هذه الأيام والأزمنة والأمكنة في الدعوة إلى الله عز وجل في وسط هذه الجموع وهذه الملايين؟ يعني
الحج مدرسة حياة، هي مدرسة ربما يولد الإنسان. ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الحج في الحج الصحيح رجع من حج فلم يرفض ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه. سبحان الله، الرجوع كيوم ولدته أمه ليس من الذنوب فقط، حتى بالتوجه والالتقاء إلى الله عز وجل والسير إلى الله عز وجل.
والفطرة يعني.
نعم.
الآن هذا ملمح أيضا، وهو رجع كيوم ولدته أمه.
نعم.
المولود يولد على الفطرة،
على الفطرة. نعم.
فهذا يرجع بفطرته بعيدا عن الأفكار. نعم. الدخيلة والآراء المخالفة.
هذا ملمح لربما لم لعلها من فتوحات لك في هذا اللقاء.
هو لأن الحج والفطرة يعني كانت
مرتبطة
بالفعل. نعم. أنه عندما يعود سيعرف الحق، يعني لكن قد يكابر ويترك، لكن يعرف ويدرك يقينا من خلال هذه.
ولذلك مجالس العلم، يعني الآن هذا أهم ما يميز، كذلك ما يميز الحرمين مجالس العلم.
لا شك،
مجالس العلم في مكة وفي المدينة، فيأتي هؤلاء ويسمعون هذه الحلقات. وأنا رأيت هذا، يعني كثير من الناس ربما لم يجد مثل هذه الحلقات في بلاده، فيأتي ويجلس ويسمع أشياء جديدة وينشرها بعد ذلك. وهذا كان فعل الإمام ابن العربي. ابن العربي جاء في سيرته أنه كان إذا جاء إلى المدينة يلازم الروضة بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره
في المدينة.
في المدينة.
الله أكبر.
فإذا جاء إلى الحج يلازم الروضة إلى أن يخرج يسمع حلقات المحدثين هناك وهم يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم
بسند عالي.
بسند عالي يقولون قال صاحب هذا القبر.
سبحان الله صاحب هذا القبر.
قال صاحب هذا القبر. وطبعا هذه بالنسبة له جديدة. هذه الكلمة بهذا المعنى في هذا المكان.
بهذا الثقل.
بهذا الثقل العظيم وهذا الوزن الكبير.
صاحب هذا القبر.
قال صاحب هذا القبر يعني مؤثرة جدا بالنسبة لي. إنسان جاء من أقصى المغرب وعبر هذه البحار فيأتي ويسمع الأحاديث التي كان يسمعها من قرب من تكلم بها وهو النبي صلى الله عليه وسلم.
استثمار هذا القرب، القرب الحسي من هذه الشعائر والمناسك والمآثر، يعني ربما هناك قد تكون غفلة أو جهل بأهمية هذا الاستشعار. كثير من الناس لربما وقف أمام قبر النبي عليه السلام عندما يزوره ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام وتصيبه هذه الرعدة أنه أمام رسول الله أو
أمام
قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن ويسلم عليه، فيبدأ يسترجع التاريخ ويبدأ يعني هناك صراع نفسي عظيم. ربما كانت هذه الجولة هي الجولة الفاصلة في حياته إلى طريق الحق.
وأنا أذكر خاطرة يعني وقعت في المسجد النبوي وهذه وقعت أمامي، يعني أحد المرافقين كانوا في الحج جاء لأول مرة إلى المدينة، وطبعا كنا نسكن بجوار المسجد النبوي مباشرة يعني، فقال كلمة وهو رجل بسيط ورجل عامي، وقال الكلمة والناس أخذتها على أنها مزحة وذهبت، لكن في الحقيقة أنا وقفت عندها كثيرا. وهذه الكلمة يعني مع أنها قد تكون فيها في ظاهر الأمر قد تكون فيها مخالفة، لكن هو قالها بفطرته. يعني الجماعة قالوا خلاص وصلنا وتجهز ودخل اغتسل وكذا، قال والله لا أستطيع أخلع ثيابي والنبي صلى الله عليه وسلم مدفون هنا.
الله أكبر.
طبعا قالها بفطرته هكذا وهي مؤثرة جدا، يعني طبعا ليس فيها شيء، وأصلا النبي صلى الله عليه وسلم لا يراك وهذا معلوم من عقيدة المسلمين، لكن هكذا شعر في هذه اللحظة لأنه أول مرة يقترب من هذا المكان وقرب كامل يعني مع ساحة المسجد النبوي. فإذا أحيانا تلتمس من الحجاج بعض المواقف التي تدل على التعظيم في قلوبهم، هو ربما يحتاج إلى شيء من التوجيه والتقويم، لكن أصل التعظيم قائم في قلوبهم.
إذا هذه الشخصية المتكاملة نضطر الآن أن نجمع رحالنا وأن نذهب من هذه الومضة إلى ومضة أخرى في لقاءات قادمة إن شاء الله عز وجل. اللهم ارفع منزلته واجعل ما قدمه في موازين حسناته، واجمعنا به وبسائر المؤمنين في جنات النعيم على سرر متقابلين. وحتى لقاء آخر استودعكم الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.